بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله. ونبتدئ اليوم هذه الدروس في اليوم السبت 27 من ذي الحجة سنة 33.
الثامن عشر.
في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة سنة 33 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم.
ما شاء الله، 33، العصور المتقدمة بعد 400 ولد.
في سنة ثلاثة وثلاثين وأربعمائة وألف بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. وقول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن.
كتاب التوحيد وقول الله تبارك وتعالى
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
عندك تبارك ولا قول الله تعالى؟ أقرأ بارك الله فيك اللي عندك. لا تزيد ووات ولا تنقص ووات، بالذات انتبه للوات.
وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله: واعبدوا الله ولا وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى
إلا وسعها
لا نكلف نفسا إلا وسعها
وضم الواو وسعها
لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وعن معاذ بن جبل
قال ابن مسعود
من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية. وعن معاذ بن جبل قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشره فيتكلوا. أخرجه في الصحيحين. قال الشارح رحمه الله:
فالحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذه بداية نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون بداية مباركة للمرحلة الثالثة من شرح كتاب التوحيد. وقد انتهينا ولله الحمد والمنة وله النعماء والفضل جل وعلا من المرحلة الأولى، وهي كتاب القول السديد مقاصد التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعد رحمه الله، واردفنا عليه بكتاب قرة عيون الموحدين للشارح عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى، وندرف، وهذا يعد المرحلة الثالثة والأخيرة من أو أوسع شروح كتاب التوحيد، وكتاب فتح المجيد للعلامة كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد العلامة عبد الرحمن بن حسن. فهذه يعني آخر مرحلة في شرح كتاب التوحيد. ومن عادتنا أن لو ابتدأ الطالب قراءة كتاب فلا يبتعد عن قراءته حتى ينهيه، إلا إذا غاب بسفر أو غيره فيقرأ، وهذه عادة علمائنا ومشايخ. رأينا الشيخ عبد العزيز الرجحي في درس الخميس في مسجد الأمير سلطان بحي الملز مفرج 15 في الرياض لا يقرأ طالب والطالب موجود الذي ابتدأ قراءة الكتاب إلا إذا غاب أو مرض أو سافر أو ما شبه ذلك. لذلك نحن نسير على طريقة علمائنا ومشايخنا حتى في طريقة التدريس، لأنها طريقة أنتجت علماء وأنتجت طلاب علم، ليست مجالا للتجربة، وإنما هي طريقة مباركة أنتجت ابن باز من قبله وأنتجت تلميذه عبد العزيز الرجحي. وهذا الشرح بعضه الذي سنشرحه بعضه للشيخ ابن باز وبعضه للشيخ الفوزان وبعضه للشيخ عبد العزيز الرجحي أو أكثر للشيخ عبد العزيز الرجحي، لذلك سيصعب علي أن أقول قال الشيخ ابن باز قال الشيخ الفوزان قال الشيخ الرجحي. إذا قلت قال شيخنا في هذا الكتاب هو أحد هؤلاء الثلاث، هو أحد هؤلاء الثلاث. ويقول الشيخ عبد العزيز الرجحي الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: هذا الكتاب من أهم مؤلفات الإمام المجدد رحمه الله، وقد ضمنه الآيات والأحاديث في تحقيق التوحيد والتحذير من ضده وغير ذلك. وأيضا بعض قليل للشيخ صالح آل الشيخ في شرح هذا الكتاب، شرح صالح بن عبد العزيز وزير الأوقاف الحالي. وقد صار يقول صالح على الشيخ وفقه الله الشيخ صالح: صار المؤلف في هذا الكتاب على طريقة الإمام البخاري، حيث يذكر الآيات والأحاديث وأقوال السلف فيما ترجم له. والمؤلف ابتدأ تأليفه في البصرة لما رحل إليها لما رأى من شيوع الشرك، وضمنه أقسام التوحيد وضدها، واعتنى ببيان الشرك الأكبر والأصغر وصورها، وسيكون الشرح إن شاء الله موسعا. فشرحنا هذا الكتاب من أول ما أتينا من السعودية ولله الحمد منه مرة من قبل، وكان شرحا مختصرا. لذلك من حضر من الإخوة إن شاء الله لن يعلم فائدة، لأن هذه المرحلة التي نحن فيها هي آخر شرح لكتاب التوحيد إن شاء الله، فسيكون الشرح موسعا ليس مختصرا كما سبق في المرة الأولى إن شاء الله تعالى. نعم.
قال الشارح ورحمه الله: ابتدأ كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، وعملا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، أخرجه ابن حبان من طريقين.
ليس عند ابن حبان بهذا اللفظ، ولكن ب الحمد لله، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ب الحمد لله، ولعل أحدكم يراجعها في صحيح ابن حبان. ما علق عليها الشارح عندكم المحشي عندكم؟ ها؟ ما علق عليها المحشي تحقيق من النسخة؟ ها؟ علق على الحمد اقرأ لا على الحمد ليس على تحقيق الحديث.
قال الحديث ليس عند ابن حبان.
اقرأ. قال من هو القائل؟
هو خطيب الجامع.
من اللي قال هذا؟ من المحقق؟ من هو؟
الشيخ ابن باز.
الشيخ ابن باز؟
نعم.
النسخة اللي معكم بحاشية الشيخ ابن باز هي نفس النسخة؟
لا تختلف.
لا هذا الوليد يمكن انه يحقق عندكم. تختلف عن النسخة دي؟ تعليقات الشيخ ابن باز والشيخ محمد حامد الفقهي، لكن بين في المقدمة أن ابن باز بيرمز له بإيه وفقهي. نعم لهذا المحقق الدار اللي فيها التحقيق. طيب نعم
عندنا تحقيق من الشيخ باز
الشيخ مين فقيه ما هي النسخة نفس النسخة
هذا صحيح ابن حبان
بهذا اللفظ بسم الله الرحمن الرحيم هذا الذي نقول اقرأ صحيح ابن حبان
ضمن الحسين بن عبد الله الفقان حدثنا هشام بن عمار
ارفع صوتك
قال حدثنا عبد الحميد بن ابي العشرين قال حدثنا الاوزاعي عن قرة عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امر ذي بال لا يبدا فيه بحمد الله فهو اقطع.
نعم
في رواية اخرى ايضا
في البسملة
كل امر ذي بال لا يبدا فيه بحمد الله اقطع.
نعم غيره في
ثاني روايتان عند
فقط كلهم من طريق ابي هريره.
نعم طريق ابي هريره.
نعم حمزه لو سمحت عن القلم كل عشان نعم.
قال رحمه الله اخرجه ابن حبان من طريقين قال ابن الصلاح والحديث حسن ولابي داود وابن ماجه
شكرا
كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد بحمد الله أو بالحمد فهو أقطع ولأحمد كل أمر ذي بال لا يفتتح بذكر الله فهو أبتر أو أقطع وللدارقطني عن أبي هريرة مرفوعة كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أقطع.
قال شيخنا مثل هذا الحديث لا يبعد حسنه وقد اختلف فيه جهابذة هذا الفن انتهى كلامه. مثل هذا الحديث لا يبعد حسنه وقد اختلف فيه جهابذة هذا الفن انتهى كلام شيخنا. ولكن في الحقيقة أن أكثر طرق هذا الحديث ضعفها العلماء، لكن مثل هذا ليس ضعيفا جدا، فمثل هذا قد ينجبش. ما علق على ترى هنا النسخة عندك فيها شيء من الشيخ مقبل
الشيخ الألباني الشيخ قال ضعيف جدا.
الشيخ الألباني قال ضعيف جدا لماذا؟ معك تحقيق؟ أيوة قال
رواه خطيب الجامع كان رواه من السامع السمعاني في أدب الإبلاغ والصحيح طبقات الشافعية السخاوي في الأجوبة المرضية سنده ضعيف جدا آفته أحمد بن محمد بن عمران الجنبي الشيعي
أحمد بن محمد بن عمران
الجنبي الشيعي
أيه.
قال الخطيب كان يضعف في روايته ويطعن عليه في مذهبه قال لي الأزهري ليس بشيء واتهمه ابن الجوزي بوضع حديث منذ رسالة الميزان وقال الحافظ بن حجر في سند ضعف وسقط بعض رواته كما في الفتوحات الربانية منذ في رواية
يعني ابن حجر يقول في سنده ضعف
وسقط بعض رواته كما في الفتوحات الربانية منذ في رواية الغريب.
شوف الرجل هذا أحمد بن محمد اللي ذكره شوف كلام العلماء عليه شوف كلام الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب، تقريب التهذيب. نعم الحديث حسنه النووي وابن الصلاح كما سيأتي. نعم قال النووي عندك ماذا؟ حسنه النووي في الأذكار، نعم يعني مختلف فيه، مختلف فيه. نعم
قالوا
لكنه ضعيف جدا.
الشيخ الألباني قال في الرواية الأخرى التي عند ابن حبان ضعيف،
ضعيف فقط.
وقال في رواية أخرى موضوع التي
هي الروايتين
فيها زيادة مسحوق البركة، أبطال مسحوق البركة.
لا هذه الرواية بين أيدينا، ماذا قال عنها الشيخ الألباني؟
عند ابن حبان ضعيف،
والرواية ضعيف
التي فيها بسم الله قال ضعيف جدا.
لا بطوله
لا يبدأ بسم الله قال ضعيف جدا
أكمل
والآخر
أكمل اللي قال عليه ضعيف جدا. هل نفس اللفظ اللي عندنا ولا غيره؟
كل أمر ببال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبدأ
فقط. قال ضعيف جدا. أفته نفس الراوي اللي يتكلم عنه عبد الباسط. تنظر هذا الرجل في تقريب، تقريب التهذيب لا يذكر ابن حجر. يعني الحديث قال ابن حجر ضعيف أو فيه ضعف، وحسنه النووي في الأذكار، ويزيد بن الصلاح أثبته، والشيخ الألباني قال ضعيف، يعني فيه ضعف. ابن حجر ضعيف، الألباني حسن، النووي وابن الصلاح مختلف فيه. نعم.
قال المصنف رحمه الله
يا ليت يعني أحد عنده تقريب التهذيب. ها؟ لا نسخة. كان في أحد ممكن عنده كتاب تقريب التهذيب تقريبا، كتاب نفسه غير موجود. نعم. يبقى مين اللي حجيب جهاز كل يوم؟ جهاز الحاسوب سالم، من جهازك أنت لا يشتغل إلا في الكهرباء مش كده؟
لا يشتغل، لكن
ها؟
لا يشتغل.
يشتغل؟ طيب خلاص. من يأتي؟ واحد فيكم يأتي بالجهاز. مين؟ خلاص أنت. نعم. لأن مثل هذا الحديث قد يعني يتوقف الكلام على حسنه وضعفه على الراوي الذي قالوا عنه أنه اتهم بالوضع. قال ابن الجوزي متهم بالوضع.
بالوضع صحيح. متهم بالجوزي بوضع حديثه.
بوضع حديث. ولماذا قال بوضع حديث؟ هو يتكلم عن هذا الحديث. وضع الحديث ولا بوضع حديث؟
بوضع حديث
من حط عليها خط. طبعا اتهم بالوضع غير انه وضع، وقد يكون هذا الاتهام صحيح وقد يكون خطأ. لكن مثل ابن حبان لو حكم على الحديث بالضعف أو الوضع، إن ابن حبان متساهل فيه في ماذا؟ في التصحيح. فإذا قال أنه موضوع معناه أن الحديث يعني منتهي كلام فيه، غريب جدا. ابن حبان ما تكلم عليه نفسه؟ نعم.
قال الشارح رحمه الله والمصنف قد اقتصر في بعض نسخه على البسملة.
قال شيخنا سلمه الله وحفظه وسدده وكذا، لأن عنوان الكتاب يفصح عنه. يعني في بعض النسخ اقتصر على البسملة ولم يذكر الحمد لله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لأن اسم الكتاب يفصح عما بداخله، كتاب التوحيد. انتهى كلام شيخنا. وأيضا لأن هذه هي طريقة الإمام البخاري في صحيح، فقال بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا من في أول رجل ذكر البخاري في صحيح، من؟ أبو بكر الحميدي. نعم.
والمصنف قد قصر في بعض نسخه على البسملة لأنها من أبلغ الثناء والذكر وللحديث المتقدم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر عليها في مراسلاته كما في كتابه لهرقل العظيم الروم.
إذن السنة في المراسلات لا تذكر الحمد لله ولا الصلاة، وإنما يذكر ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم من فلان إلى فلان، هذا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، والتزم حتى في المراسلات. والظاهر أن هذا كان تعبديا ولا عادة؟ ها؟ كان تعبديا، لأنه التزمه في كل مراسلاته عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، فهذا من السنة. وهل الخاتم من السنة؟ لبس الخاتم، الرسول كان يلبس خاتما، كان يطيل شعره، كان يلبس الرداء والإزار، فهل هذا من السنة؟ الخاتم، لبس الخاتم، ها؟ يعني يؤجر عليه إذا فعله ولا لا يؤجر؟ ما معنى سنة العادة؟ يعني يؤجر ولا لا يؤجر؟ هذه الزبدة.
كانت
عادته مقص
الشعر، يقول
يقول يرجع. وإذا قصر شعره؟
لا
يأس. لا يأس. نحن الآن في ليس في تقصير الشعر وإطالة الشعر، إنما في الخاتم، لأنه كان يختم رسائله عليه الصلاة والسلام، وكان له خاتم نقشه، وبعضهم يضبطه نقشه محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان يختم رسائله عليه الصلاة والسلام. فهل هذا يعني يعد
الحافظ
يعد لبس الخاتم سنة؟ العلماء فيه على ثلاثة أقوال كما قال شيخنا العزيز الرشيد حفظه الله. القول الأول أنه ليس بسنة مطلقا، إنما هو عادة. القول الثاني أنه سنة مطلقا. القول الثالث هو الأظهر، أنه سنة لمن احتاجه، كمن يحتاج إلى ختم مراسلاته وأوراقه مثلا، فيكون الخاتم في حقه سنة. وعلل ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلبس الخاتم طوال حياته بعد البعثة، وإنما لبسه لما احتاجه في ختم رسائله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأظهر، والله تعالى أعلم. نعم.
لأنها من
أبلغ
الثناء بذكر
المنذر ومنذر عليه. نعم، منذر عليه. نعم، ليست هي أبلغ الثناء بذكر لا إله إلا الله أفضل شيء. نعم. من وجدت الرجل؟ ما وجدت؟ لماذا لم تجده؟ ها؟ ليه غير موجود؟ إذا لم تجده الآن في تقريب التهذيب معناه ماذا؟ ها؟ ما معنى أنك تبحث عن الرجل في تقريب التهذيب ولم تجده؟ هذا له معنى عند العلماء. ما هو هذا المعنى؟ من يقول؟ أحسنت. لأنه ليس مروة، لأن ابن حجر اختصر في تقريبه على رواة الكتب الستة، وهذا الحديث عند ابن حبان ليس. وما هي الكتب الستة حمزة؟ قل. البخاري، السنة الأربعة، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. لكن إذا قال العالم رواه الستة يعني هؤلاء، رواه السبعة وهذه يعني من الأشياء التي ذكرها كثيرا جد شيخ الإسلام مجد الدين تقي الدين ابن تيمية في كتاب المنتقى من أخبار المصطفى الذي شرحه الشوكاني نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، يقول رواه السبعة، رواه الخمسة، رواه الستة. ما معنى رواه السبعة ورواه الخمسة ورواه الستة؟ الستة قال حمزة يعني الصحيحان والسنن الأربعة، ورواه الخمسة السنة الأربعة معه الإمام أحمد، والسبعة والمسند. نعم، يعني الستة ومعه الإمام أحمد. نعم، يعني إذا قال تقي الدين مجد الدين ابن تيمية جد شيخ الإسلام في المنتقى رواه الخمسة، هل يلزم من ذلك صحة الحديث؟ لا، لكن لو قال رواه الستة زاد واحد بس لا شك أن الحديث صحيح. نعم
شيخنا موجود في لسان الميزان وليس في
تقريره. نعم لأنه طويل الكلام عنه كثير. طيب أحمد تابع الاسم معه، من هو تابع معه؟
أحمد بن محمد بن عمران أو الحسن بن جني، كان آخر من بقي ببغداد من أصحاب كان آخر من بقي ببغداد من أصحاب ابن صاعد شيعي، قال الخطيب كان يضعف في روايته،
كان يضعف
في روايته ويطعن عليه في مذهبه. قال لي الأزهري ليس بشيء، قلت روى عنه خلق يروي عن البغوي انتهى. وقال العتيقي كان يرمى بالتشيع، وأورد ابن الجوزي في المطبوعات في فضل علي حديثا بسند الرجال الثقات إلا الجندي، فقال هذا موضوع ولا يفعلت الجندي.
نعم فقط. نعم طبعا رمي بالتشيع أو فيه تشيع، غير أنه رافضي خبيث هذا لا تصح الرواية. أما رمي بالتشيع أو فيه تشيع يختلف، بعض العلماء كان يرمي بالتشيع من فضل عليا على عثمان. نعم.
ثم قال رحمه الله ووقع لنسخة بخطه رحمه الله وبدأ فيها بالبسملة وثنى بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله، وعلى هذا فالاقتداء بالبسملة حقيقي.
فالابتداء
بالبسملة حقيقي.
فالابتداء همزة وصل.
وعلى هذا فالابتداء بالبسملة حقيقي وبالحمدلة نسبي إضافي، أي بالنسبة إلى ما بعد الحمد يكون مبدوءا به. والباء في بسم الله متعلقة بمحذوف،
بمحذوف يعني ما بعده من القول أو العمل. نعم.
اختار كثير من المتأخرين كونه
واختار أفضل.
واختار كثير
طبعا أفضل طبعات، كان يثني عليه العلماء أفضل طبعات فتح المجيد اللي هي بتحقيق الوليد الفريان، هي طبعة رئاسة البحوث العلمية والإفتاء، هذه النسخة، هذه أفضل الطبعات لمن أراد أن يعني يشتري. لماذا أفضل الطبعات؟ أن فيها تحقيق مخطوطي، وهي تستجد في بعض النسخ كما وقفنا عليه في الشرح الأول لهذا الكتاب سقط كثير، ربما وصل إلى صفحات كما سيأتي معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله. ونبتدئ اليوم هذه الدروس في اليوم السبت 27 من ذي الحجة سنة 33.
الثامن عشر.
في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة سنة 33 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم.
ما شاء الله 33 العصور المتقدمة. بعد 400
ولد في سنة 33 و
في سنة 33
في سنة 33
33
و400 ألف بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. وقول الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن
كتاب التوحيد وقول الله تعالى
كتاب التوحيد وقول الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
عندك تبارك ولا أخذ الله تعالى أقرأ بارك الله فيك اللي عندك لا تزيد ووات ولا تنقص ووات بالذات انتبه للوات.
وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقوله ولقد بعثنا في كل وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقوله واعبدوا الله ولا وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى
إلا وسعها
لا نكلف نفسا إلا وسعها
وضم الواو وسعها
لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وعن معاذ بن جبل
قال ابن مسعود
قال ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية. وعن معاذ بن جبل قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجه في الصحيحين. قال الشارح رحمه الله
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فهذه بداية نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون بداية مباركة للمرحلة الثالثة من شرح كتاب التوحيد. وقد انتهينا ولله الحمد والمنة وله النعماء والفضل جل وعلا من المرحلة الأولى وهي كتاب القول السديد مقاصد التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعد رحمه الله، وأردفنا عليه بكتاب قرة عيون الموحدين للشارح عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى، ونردف وهذا يعد المرحلة الثالثة والأخيرة من أو أوسع شروح كتاب التوحيد وكتاب فتح المجيد للعلامة كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن. فهذه يعني آخر مرحلة في شرح كتاب التوحيد. ومن عادتنا أن لو ابتدأ الطالب قراءة كتاب فلا يبتعد عن قراءته حتى ينهيه إلا إذا غاب بسفر أو غيره فيقرأ، وهذه عادة علمائنا ومشايخ. أين الشيخ عبد العزيز الراجحي في درس الخميس في مسجد الأمير السلطان بحي الملز مخرج 15 في الرياض؟ لا يقرأ طالب والطالب موجود الذي ابتدأ قراءة الكتاب إلا إذا غاب أو مرض أو سافر أو ما شبه ذلك. لذلك نحن نسير على طريقة علمائنا ومشايخنا حتى في طريقة التدريس، لأنها طريقة أنتجت علماء وأنتجت طلاب علم، ليست مجالا للتجربة، وإنما هي طريقة مباركة أنتجت ابن باز من قبله وأنتجت تلميذه عبد العزيز الراجحي. وهذا الشرح بعضه الذي سنشرحه بعضه للشيخ ابن باز وبعضه للشيخ الفوزان وبعضه للشيخ عبد العزيز الراجحي أو أكثر للشيخ عبد العزيز الراجحي. لذلك سيصعب علي أن أقول قال الشيخ ابن باز، قال الشيخ الفوزان، قال الشيخ الراجحي. إذا قلت قال شيخنا في هذا الكتاب هو أحد هؤلاء الثلاث، هو أحد هؤلاء الثلاث. ويقول الشيخ عبد العزيز الراجحي، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: هذا الكتاب من أهم مؤلفات الإمام المجدد رحمه الله، وقد ضمنه الآيات والأحاديث في تحقيق التوحيد والتحذير من ضده وغير ذلك. وأيضا بعض القليل للشيخ صالح آل الشيخ في شرح هذا الكتاب، شرح صالح بن عبد العزيز وزير الأوقاف الحالي. وقد صار يقول صالح على الشيخ وفقه الله، الشيخ صالح صار المؤلف في هذا الكتاب على طريقة الإمام البخاري، حيث يذكر الآيات والأحاديث وأقوال السلف فيما ترجم له. والمؤلف ابتدأ تأليفه في البصرة لما رحل إليها لما رأى من شيوع الشرك، وضمنه أقسام التوحيد وضدها، واعتنى ببيان الشرك الأكبر والأصغر وصورها، وسيكون الشرح إن شاء الله موسعا. فشرحنا هذا الكتاب من أول ما أتينا من السعودية ولله الحمد منه مرة من قبل، وكان شرحا مختصرا. لذلك من حضر من الإخوة إن شاء الله لن يعلم فائدة، لأن هذه المرحلة التي نحن فيها هي آخر شرح لكتاب التوحيد إن شاء الله، فسيكون الشرح موسعا ليس مختصرا كما سبق في المرة الأولى إن شاء الله تعالى. نعم.
قال الشارح ورحمه الله: ابتدأ كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، وعملا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، أخرجه ابن حبان من طريقين.
ليس عند ابن حبان بهذا اللفظ، ولكن بالحمد لله، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله، ولعل أحدكم يراجعها في صحيح ابن حبان. ما علق عليها الشارح عندكم والمحشر عندكم؟ ها؟ ما علق عليها المحشي تحقيق من النسخة اللي علق على الحمد؟ اقرأ. لا، على الحمد ليس على تحقيق الحديث.
قال الحديث ليس عند ابن حبان.
اقرأ. قال من هو القائل؟
رواه الخطيب في الجامع.
من اللي قال هذا؟ من المحقق؟ من هو؟
الشيخ ابن باز.
الشيخ ابن باز؟
نعم.
النسخة اللي معكم بحاشية الشيخ ابن باز هي نفس النسخة؟
لا تختلف.
لا، هذا الوليد يمكن انه يحقق عندكم. تختلف عن النسخة دي؟ تعليقات الشيخ ابن باز والشيخ محمد حامد الفقه، لكن بين في المقدمة أن ابن باز بيرمز له بإيه؟ وفقه. نعم. لهذا المحقق الدار اللي فيها التحقيق. طيب نعم
عندنا تحقيق
الشيخ مين فقيه؟ ما هي نسخة نفس نسخة
هذا صحيح
لهذا اللفظ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الذي نقول اقرأ صحيح ابن حبان.
اخبرنا الحسين بن عبد الله القطان حدثنا هشام بن عمار.
ارفع صوتك.
قال حدثنا عبد الحميد بن ابي العشرين قال حدثنا الاوزاعي عن قره عن الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امر ذي بال لا يبدا فيه بحمد الله فهو اقطع. في روايه اخرى ايضا
في البسمله
كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله أقطع.
نعم غيره في
تاني روايتان عندهم
فقط كلهم من طريق أبي هريرة.
نعم طريق أبي هريرة.
نعم حمزة لو سمحت عن القلم كل عشان نعم.
قال رحمه الله أخرجه ابن حبان من طريقين قال ابن الصلاح والحديث حسن ولأبي داود وابن ماجه كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد بحمد الله أو بالحمد فهو أقطع ولأحمد كل أمر ذي بال لا يفتتح بذكر الله فهو أبتر أو أقطع وللدارقطني عن أبي هريرة مرفوعة كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أقطع.
قال شيخنا مثل هذا الحديث لا يبعد حسنه وقد اختلف فيه جهابذة هذا الفن. انتهى كلامه. مثل هذا الحديث لا يبعد حسنه وقد اختلف فيه جهابذة هذا الفن. انتهى كلام شيخنا. ولكن في الحقيقة أن أكثر طرق هذا الحديث ضعفها العلماء، لكن مثل هذا ليس ضعيفا جدا، فمثل هذا قد ينجبش. ما علق على ترى هنا نسخة عندك فيها شيء من الشيخ مقبل؟
الشيخ الألباني شيخ قال ضعيف جدا.
الشيخ الألباني قال ضعيف جدا لماذا؟ ما في تحقيق؟
الشيخ الصلاحي.
أيوة. قال.
قال رواه خطيب الجامع الشيخ رواه مدارس السبع السبعاني في أدب الإبداع والصوفية طبقات الشافعية السخاوي في العجب بالمرضية سنده ضعيف جدا آفته أحمد بن محمد بن عمران الجنبي الشيعي.
أحمد بن محمد بن عمران
الجنادي الشيعي.
أيه.
قال الخطيب كان يضعف في روايته ويطعن عليه في مذهبه. قال لي الأزهري ليس بشيء واتهمه ابن الجوزي بوضع حديث منذ رسالة الميزان. وقال الحافظ بن حجر في سند ضعف وسقط بعض رواته كما في الفتوحات الربانية منذ في الرواية.
يعني ابن حجر يقول في سنده ضعف
وسقط بعض رواته كما في الفتوحات الربانية منذ
إرواء. شوف الرجل هذا أحمد بن محمد اللي ذكره، شوف كلام العلماء عليه، شوف كلام الحافظ بن حجر في تقريب التهذيب. تقريب التهذيب. نعم الحديث حسنه النووي وابن الصلاح كما سيأتي. نعم قال النووي عندك ماذا؟
قال النووي في الإذكار
حسنه النووي في الأذكار. نعم يعني مختلف فيه. نعم.
قال
لكنه ضعيف جدا.
الشيخ الألباني قال في الرواية الأخرى التي عند ابن حبان ضعيف.
ضعيف فقط.
وقال في رواية أخرى موضوع التي
هي الروايتين
فيها زيادة مسحوق البركة. أبطان مسحوق البركة.
لا هذه الرواية بين أيدينا. ماذا قال عنها الشيخ الألباني؟
عند ابن حبان ضعيف.
ضعيف
التي فيها بسم الله قال ضعيف جدا.
لا بطوله
لا يبدأ بسم الله قال ضعيف جدا.
أكمل
والآخر
أكمل اللي قال عليه ضعيف جدا. هل نفس اللفظ اللي عندنا ولا غيره؟
كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر
فقط. قال ضعيف جدا. عفته نفس الراوي اللي يتكلم عنه عبد الباسط. طب انظر هذا الرجل في تقريب التهذيب نهاية كلام ابن حجر. الحديث قال ابن حجر ضعيف أو فيه ضعف، وحسنه النووي في الأذكار، ويزيد بن الصلاح أثبته، والشيخ الألباني قال ضعيف، يعني فيه ضعف. ابن حجر ضعيف، الألباني حسن، النووي وابن الصلاح مختلف فيه. نعم.
قال المصنف رحمه الله
وليت يعني أحد عنده تقريب التهذيب. ها؟ لا نسخة. كان في أحد منكم عنده كتاب تقريب التهذيب تقريبا، كتاب نفسه غير موجود؟ يبقى مين اللي حجيب جهاز كل يوم؟ جهاز الحاسوب سالم؟ من جهازك أنت لا يشتغل إلا في الكهرباء مش كده؟
لا يشتغل، لكن أنا سفيش.
ها؟
لا يشتغل.
يشتغل؟ طيب خلاص. من يأتي؟ واحد فيك يأتي بالجهاز. مين؟ خلاص. نعم. لأن مثل هذا الحديث قد يعني يتوقف الكلام على حسنه وضعفه على الراوي الذي قالوا عنه أنه اتهم بالوضع. قال ابن الجوزي متهم بالوضع. بوضع حديث. ولماذا قال بوضع حديث؟ هو يتكلم عن هذا الحديث. وضع الحديث ولا بوضع حديث؟
بوضع حديث.
حط عليها خط. طبعا التهم بالوضع غير انه وضع، وقد يكون هذا الاتهام صحيح وقد يكون خطأ. لكن مثل ابن حبان لو حكم على الحديث بالضعف أو الوضع، إن ابن حبان متساهل في ماذا؟ في التصحيح. فإذا قال أنه موضوع معناه أن الحديث يعني منتهي كلام فيه، غريب جدا. ابن حبان ما تكلم عليه نفسه؟ نعم.
قال الشارح رحمه الله والمصنف وقد اقتصر في بعض نسخه على البسملة.
قال شيخنا سلمه الله وحفظه وسدده، وكذا لأن عنوان الكتاب يفصح عنه، يعني في بعض النسخ اقتصر على البسملة ولم يذكر الحمد لله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لأن اسم الكتاب يفصح عما بداخله، كتاب التوحيد. انتهى كلام شيخنا. وأيضا لأن هذه هي طريقة الإمام البخاري في صحيح، فقال بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا من في أول رجل ذكر البخاري في صحيح من؟ أبو بكر الحميدي. نعم.
والمصنف قد قصر في بعض نسخه على البسملة لأنها من أبلغ الثناء والذكر وللحديث المتقدم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر عليها في مراسلاته كما في كتابه لهرقل العظيم الروم.
إذن السنة في المراسلات لا تذكر الحمد لله ولا الصلاة، وإنما يذكر ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم من فلان إلى فلان، هذا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، والتزم حتى في المراسلات. والظاهر أن هذا كان تعبديا ولا عادة؟ ها؟ كان تعبديا، لأنه التزمه في كل مراسلاته عليه السلام، بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم. فهذا من السنة. وهل الخاتم من السنة؟ لبس الخاتم، الرسول كان يلبس خاتما، كان يطيل شعره، كان يلبس الرداء والإزار، فهل هذا من السنة؟ الخاتم، لبس الخاتم. ها؟ يعني يؤجر عليه إذا فعله ولا لا يؤجر؟ ما معنى سنة العادة؟
يعني عادة الناس
يعني يؤجر ولا لا يؤجر؟ هذه الزبدة. وإذا قصر شعره
لا
يأث. نحن الآن في ليس في تقصير الشعر وإطالة الشعر، إنما في الخاتم، أنه كان يختم رسائله عليه الصلاة والسلام، وكان له خاتم نقشه، وبعضهم يضبطه نقشه محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان يختم رسائله عليه الصلاة والسلام. فهل هذا يعني يعد يعد لبس الخاتم سنة؟ العلماء فيه على ثلاثة أقوال كما قال شيخنا جائز رشح حفظه الله. القول الأول أنه ليس بسنة مطلقا، إنما هو عادة. القول الثاني أنه سنة مطلقا. القول الثالث هو الأظهر، أنه سنة لمن احتاجه، كمن يحتاج إلى ختم مراسلاته وأوراقه مثلا، فيكون الخاتم في حقه سنة. وعلل ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلبس الخاتم طوال حياته بعد البعثة، وإنما لبسه لما احتاجه في ختم رسائله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأظهر، والله تعالى أعلم. نعم.
لما قال هو عن الاسم قال لأنها من أدب فعل الذكر المنذر والمنذر عليها.
نعم.
منذر عليها.
نعم. ليست هي أبلغ الثناء الذكر. لا إله إلا الله أفضل شيء. نعم. وجدت الرجل؟ ما وجدته؟ لماذا لم تجده؟ ها؟ ليه غير موجود؟ إذا لم تجده الآن في تقريب التهذيب معناه ماذا؟ ها؟ ما معنى أنك تبحث عن الرجل في تقريب التهذيب ولم تجده؟ هذا له معنى عند العلماء. ما هو هذا المعنى؟ من يقول؟ أحسنت. لأنه ليس مروض، لأن ابن حجر اختصر في تقريبه على رواة الكتب الستة، وهذا الحديث عند ابن حبان ليس. وما هي الكتب الستة؟ حمزة قل. البخاري، السنة الأربعة، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. لكن إذا قال العالم رواه الستة يعني هؤلاء، رواه السبعة وهذه يعني من الأشياء ذكرها كثيرا جد شيخ الإسلام مجد الدين تقي الدين ابن تيمية في كتاب المنتقى من أخبار المصطفى الذي شرحه الشوكاني نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، يقول رواه السبعة، رواه الخمسة، رواه الستة. ما معنى رواه السبعة ورواه الخمسة ورواه الستة؟ الستة قال حمزة، يعني الصحيحان والسنن الأربعة. ورواه الخمسة السنن الأربعة معه الإمام أحمد، والسبعة والمسند. نعم، يعني الستة ومعه الإمام أحمد. نعم، يعني إذا قال تقي الدين عفوا مجد الدين ابن تيمية جد شيخ الإسلام في المنتقى رواه الخمسة، هل يلزم من ذلك صحة الحديث؟ لا. لكن لو قال رواه الستة زاد واحد بس، لا شك أن الحديث صحيح. نعم.
شيخنا موجود في لسان الميزان وليس في
تقرير. نعم، لأنه طويل الكلام عنه كثير. طيب، أحمد تابع الاسم معه، من هو تابع معه؟
أحمد بن محمد بن عمران أو الحسن بن جني، كان آخر من لقي ببغداد من أصحاب كان آخر من لقي ببغداد من أصحاب ابن صاعد شيعي، قال الخطيب كان يضعف في روايته
كان يضعف
في روايته ويطعن عليه في مذهبه. قال لي الأزهري ليس بشيء، قلت روى عنه خلق يروي عن البغوي انتهى. وقال العتيقي كان يرمى بالتشيع، وأورد ابن الجوزي في المطبوعات في فضل علي حديثا بسند الرجال والثقات إلا الجندي، فقال هذا موضوع ولا لفعل الجنس.
نعم فقط. نعم طبعا رمي بالتشيع أو فيه تشيع غير أنه رافضي خبيث. رافضي خبيث هذا لا تصح الرواية عنه. أما رمي بالتشيع أو فيه تشيع يختلف. بعض العلماء كان يرمي بالتشيع من فضل عليا على عثمان. نعم.
ثم قال رحمه الله ووقع لنسخة بخطه رحمه الله بدأ فيها بالبسملة وثنى بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله. وعلى هذا فالاقتداء بالبسملة حقيقي.
فالابتداء
بالبسملة حقيقي.
فالابتداء همزة وصل.
وعلى هذا فالابتداء بالبسملة حقيقي وبالحمدلة نسبي إضافي، أي بالنسبة إلى ما بعد الحمد يكون مبدوءا به. والباء في بسم الله متعلقة بمحذوف.
بمحذوف يعني ما بعده من القول أو العمل. نعم.
اختار كثير من المتأخرين كونه
واختار ولا اختار؟
اختار.
واختار أفضل.
واختار كثير
طبعا من أفضل طبعات كان يثني عليه العلماء، أفضل طبعات فتح المجيد اللي هي بتحقيق الوليد الفريان، هي طبعة رئاسة البحوث العلمية والإفتاء. هذه النسخة، هذه أفضل الطبعات لمن أراد أن يعني يشتري. لماذا أفضل الطبعات؟ أن فيها تحقيق مخطوطي، وهي تستجد في بعض النسخ كما وقفنا عليه في الشرح الأول لهذا الكتاب سقط كثير، ربما وصل إلى صفحات كما سيأتي معنا.